الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من الإيمان، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما به الكفر.
قال صلى الله عليه وسلم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما به الكفر، الطعن النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الحدود وشق الميوخ ودعا دعوى الجاهليه. وعن انس رضي الله عنه على رسول الله
ابو هريره الشيخ اخرجه من مسلم ومن بس قال: ولهما ولهما ولهما
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الحدود وشق الميوخ ودعا بدعوى الجاهليه. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله تعالى لا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الخلق حتى المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. يعني من الإيمان يعني مكملات الإيمان. ولهنا قلنا أن هذا الكتاب كتاب التوحيد، بين التوحيد ثم بين ما ينفي ذلك التوحيد وهو الشرك، وبين ما ينقصه وهي مكملاته. الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى هي من الإيمان. والصبر معناه الحبس، حبس النفس عن جزعها، وحبس اللسان عن التسخط والتشكي، وحبس الجوارح من الأكل عظم خدود شق الجيوب وما إلى ذلك. حبس النفس أن تسخط من قضاء الله وقدره، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك الذي قدر عليه كان قبل خلقه، بل كان قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قدر عليه ذلك ووقع به، فيجب عليه الصبر. وعدم الجزع مما نزل به وحل، وأن يصبر لسانه من التسخط والتشكي أنه حصل لي كذا وحصل كذا وفعل كذا. الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، يشكي به على من؟ لا منجا ولا ملجا ولا ملتجا للعبد إلا إليه سبحانه وتعالى، والذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي قدر لهذا. إنما يجب على الإنسان لسانه أن يكون لاهجا بذكر الله سبحانه وتعالى وبالاستغفار والتوب والتسبيح والتحميد، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما جاء في صحيح البخاري، وهذا آخر حديث ختم به البخاري في هذه الكلمات خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، يلجأ الإنسان دائما إذا حل به ما حل أو صار به ما صار من أمور الدنيا من فقر أو مرض أو هلاك قريب أو ما إلى ذلك، يلهج بالاستغفار طار خرح ولن يعود. إنما يجب على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب مع الصبر الاحتساب أنه مأمور به. وما الرضا اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيه، فمنهم من قال بوجوبه يجب أن يرضى، ومنهم من قال أنه لا يجب عليه الرضا لأنه غير مأمور به كالصبر، لأن الصبر مأمور به. وأما الرضا فحث الله سبحانه وتعالى حث الشارع على الفضل الذي يناله الراضي. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أي كذلك من الصبر صبر الجوارح، كذلك من اللسان من التشكي ومما يؤخذ عليه الطعن في الأنساب لأنه من الكلام، وهذه هي العصبية القبلية، بل أيضا من الطعن في الأنساب هي التحزب والتجمع، وطعن هذه الطائفة في هذه الطائفة والكلام في بعض. وإنما يجب على الإنسان أن يعلم أن الناس توازن ليس بينهما فرق، إنما الفرق الذي فرق بينهم بالتقوى. أما الصبر صبر الأعضاء فهي عدم فعل الأعضاء ما ينافي الشيء كلطم الخدود وشق الجيوب عند المصائب، والجيب هو يدخل فيه الرأس. هذا مما يجب على الإنسان أن يبتعد عنه وأن يصبر. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية بعد أن ذكر المصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني إرادته ومشيئته وحكمته وقدرته، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى لحكمة، أفعال الله سبحانه وتعالى إنما تكون لحكمة، ما تكون لغيرها، وإنما تكون لحكمة. وحكمتها ظاهرة وهي الابتلاء، أيصبر ويحتسب أم يجزع كما جاء في الحديث فلو افتخر. ثم قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يوفقه ويقول الإيمان والصبر والاحتساب على ما أسابه الله سبحانه وتعالى. فلو علم أن الله بكل شيء عليم وأن ذلك العلم وتلك الأعمال لا تكون إلا لحكمة وأنها لا تكون إلا لغاية، وأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تكون بدون حكمة يفعل بدون حكمة، هذا هو الذي يجب. وإنما أعمال الله سبحانه وتعالى إنما تكون لحكمة، والله بكل شيء عليم، عليم بأفعاله عليم بحكمه
علم أحوال عباده سبحانه وتعالى. المؤمن يحتاج أن يصبر، يصبر على كل شيء.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله في كتاب المجيد: باب من العباد بالله الصبر على أخبار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. ومن حديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
الصبر منزلة ومنزلة عظيمة، والله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني أحنا لله، وإنا إليه راجعون. فهو يصبر ويحفظ. نعم، سلام، الحمد لله. نعم، أنا صاحب الشيخ أحمد، حياك الله، يحفظك ويسمرك. الحمد لله، نعم، ما شاء الله، لا لا تكتب.
وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. قال علي: إن الصبر
هو أساس حياة الإنسان، يصبر على اللأوى ويصبر على الشدة ويصبر على المصائب، وقلبه منشرح بالله سبحانه وتعالى. لا تجد عيشه متكدر، ولا تجد نفسيته متكدرة، وإنما دائما في رغد وفي عيش، إنما لأن تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فتجده في راحة وفي سعة.
قال علي: إن الصبر من الإيمان.
ولذلك كما ورد عن إبراهيم عليه السلام عندما أتى إلى زوجة ابنه قال: كيف حالكم؟ في المرة الأولى ذكرت من الشدة ومن اللعوة الذي هم به، قال: إذا أتى زوجتي قل له غير أتبة بيتي. فعندما أتى قال: قالت أبي وقمعني برواقفي، اذهبي إلى أهلك وتوزوجي. وغرض ما أتاه بعد فصل فسأل: كيف حالكم؟ قالت: في أهنى عيش وفي أفضل حال. قال: إذا أتى زوجتي فأقرئي السلام وقل: امسك أتبة بيتي. هذا الصبر، لأن الصبر هو الذي تتكون منه هذه الحياة وتنبني على أساسها، ولا كانت هناك خلافات دائما. الإنسان يصبر على كل شيء، ويعلم أن ذلك امتحان، ويعلم أن تلك المصائب التي تنزل عليه إنما هي تخفيف من ذنوبه بشرط الاحتساب. لا يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نقص ولا وصل حتى ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كتب له بها أجر. قال: وما ذلك إلا للمؤمن، وما ذلك إلا مو بعد أن يجزع ويتسخط يقول يأتي بعد ذلك الصبر. الصبر إنما يكون عند الصمة، عند الصمة الأولى، عندما مر الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي تبكي على ذلك القبر، فقال: من يحتجني؟ قال: دعك عني، لا تدري من في هذا القبر. ولا ثم أتي قال: تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم أتي قال: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبت تطيب خاطرة تقول: ما أعرفك وكذا وكذا، وإن زوجي في القبر وإلى آخره. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. فإذا صدم الإنسان صبر واحتسب فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
قال علي: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له.
لا إيمان كامل، ليس الإيمان منزلي، وإنما لا إيمان كامل.
واشتقاقه من صبر إذا حبل ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتصفح، والجوارح عن لقم الخدود وشق البيوت ونحوهما ذكره ابن القيم.
هذا سؤال ورد يقول في ظل مصائب الدنيا نكون هناك أو تكون هناك حديث مع النفس، لم أكن إلى أنا هل تنافي الرضا؟ كما قلنا الرضا غير واجب لكنه معلق عليه مترتب عليه أجر عظيم وثواب جديد. وأما حديث النفس الذي قد يتحدث الإنسان مع نفسه يقول ما هي المصائب التي تنزل علي أنا وليش ما أنا إلا أنا الخير ذهب ابني ومات أخ الثاني وإلى آخر أو مات زوجي أو مات أبنائي، يعني ما هذه المصائب التي تنزل علي؟ يكون ما تصخ من الجزع، إنما الإنسان يصبر وكما ذهب وزن وإن افتقر فالله سبحانه وتعالى يمتحن.
فاعلم ان الصبر ثلاثه اقسام: صبر على ما امر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدر الله من المصائب.
هذه هي اقسام الصبر، ان يصبر الانسان على اوامر الله، اداء ما امره الله سبحانه وتعالى، اصل الصوم، الزكاه، الوضوء، الحج، فعل الاوامر او الامر المعروف نهي المنكر، الجهاد، اخراج الزكاه، يصبر. كذلك الصبر على الإصلاح بين الناس، على تعليم الناس، على آخره. وكذلك الصبر عما نهى، أن يصبر، أن يحتسب حتى لو هي له ذلك الأمر كالزنا، كشرب الخمر، كالسرقة، إذا هي يصبر على ما نهى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا النظر المحرمات إلى القنوات التي فيها نساء، كذلك الجرائد المجلات التي فيها نساء ويتبرع بالنظر إليهن، كذلك يصون سمعه سماع الأناشيد وسماع الأغاني، كذلك يصون جوارحه من الإتيان إليه أو إتيان السحرة والكهان وما إلى ذلك. والأمر الثالث هو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، يصبر على قضاء الله وعلى قدره وعلى ما أصابه، وأن لك مقدم من الله سبحانه وتعالى وامتحان له.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله،
يعني بقدر الله وحكمه وإرادته ومشيئته.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
يعني أحنا لله وراجعون إليه، فتظهر مصيبة، لكن دمع العين وحزن القلب ليس من هذا. الإنسان يطمع عينه على فراق قريبه ويحزن قلبه على فراقه، لكن مع هذا يصبر ويحتسب ولا يجزع. وأما هذه فمن طبيعة البشر، وقد أتي وقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد بناته وكان ولدها في النهر الأخير، وكان كما قيل أن نفسه تقعقع كأنها شن، فرجع إليه فدمعت عيناه فقيل: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة أنزل الله في قلوب عباده. وقوله على عند فقد ابنه إبراهيم ما دمعت عينه: وإن على فقدك يا إبراهيم لمحزون. لكن هذا الحزن وهذا دمع العين هذا لا ينافي الصبر، لكن لا يكون مع جزع، وإنما من نفسه، يعني من طبيعة النفس البشرية.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ما أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر وحدثه جزاه الله بهدايته قلبه التي هي حقل كل سعادة.
هداية قلبه إلا نظر كل سعادة، فالإنسان يقول: اهدنا الصراط المستقيم، فروة قلبه كان فيها السعادة وهي طريق المستقيم. نعم، بداية قلبه.
لأن القلب يرتدى هذه الهداية هداية التوفيق والعمل. هذه هي هداية التوفيق والعمل التي يملكها الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد تملكها طلاب العلم علماء والرسل من قبلهم. أجندك
أصابت المصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واختفت واستقر من رضا الله هذا الله قلبه على وضعه نفاق من الدنيا هدى في قلبه برغم الصادق وقد يخفى
المعنى واحد المعنى واحد
وخير في الدنيا والآخر جزاه الله بهدايته قلب الذي هي هدايته قلبه الذي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة
الآخرة
وقد يضل الله عليه في الدنيا ما كان أخذه وخير منه.
ولهذا عندما توفي أبو سلمة قال لأم سلمة أين أصبري واختفي قال الله سبحانه وتعالى أنه يوضع أن عوضتي خيرا منه فقالت من هو خير من أبي سلمة فعوضها الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير من أبي سلمة لم يصبر له التفك فادعوا أن أخلقه فيما أخذه وأن يعوضه خيرا منه نعم.
قوله الله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن ابنه المتغمر لحكمته وذلك يوجب الصبر والرضا
نعم. لأنه إذا علم أنك تفعل عن حكمة وعلم من الله سبحانه وتعالى وشيء قدره الله سبحانه تضمين نفسه هذا المؤمن الصابر المحتسب أعلى من الرضا الشكر أعلى من الرضا الشكر لأن الرضا كما قلنا ليس بواجب كما حكاه شيخ الإسلام في تلميذه ابن القيم والشكر أعلى لأن الشكر يتضمن قول اللسان وعمل الجوارح يتضمن قول اللسان وعمل الجوارح نعم نعم
الانسان اذا ما
رضي عنه
فهذا شيء نعم
كيف ما هو شيء
اذا ما رضي عنه
لان 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 جميع ما ورد في الرق انما الثناء عليه إنما الصبر أتى بالوجوب اصبر دائما تجده وما الرضا يأتي دائما بالثناء عليه أو ليس بوجه نعم أين الشكر أعلى أين لأنه يتضمن الجميع لهذا عندما قال أخذتم كبدة أخذتم كبدة كبدي أخذتم كذا أخذتم كذا ماذا قال قالوا شكرك واسترجعك حميدا قال ابن الله بيتنا وسمى بيته حمد الله سبحانه وتعالى على ما ألم أنزل فيه من مصائب وأخذ ولده أو إلى آخره
قال المصنف رحمه الله تعالى قال القمع هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم
هذا القمع من كبار التابعين ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ما أدرك صلى الله عليه وسلم ولد في زمنه وعلقمة بن قيس النفع الكوفي وروى عن كثير من الصحابة لكنه مقتنع عن ابن مسعود مقتنع عبد الله بن مسعود روى عن ابي هريره روى عن ابي بكر وعمر وعن ابي هريره وعائشه عن عبد الله بن مسعود وهو مقتنع عبد الله بن مسعود بل هو ياتي باكثر اسانيده بل انهم ذكروا ان من اصح اسانيده الى عبد الله بن مسعود علقمة عن عبد الله بن مسعود بن علقمة بن قيس النخع وهو من الثقات الأثبات من أخلاق أصحاب الكتب الستة
الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم
رضي الله عنهم
وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم مات بعد السنين قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند عقبة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير. وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان.
يعني الأعمال من مسمى الإيمان لا تنفك عنه، لا يكون إيمان بدون عمل، لا بد من العمل. لا يقول أنا مؤمن وانتهى بدون عمل، لا ينتظر لمن يحتاج إلى عمل. يصدق صدق قوله.
قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون.
يعني يوفق يهدي قلبه، يعني يوفق يوفق إلى الصبر إلى الاسترجاع، يوفق الحمد إلى الشكر إلى الرضا، يوفق. نعم. أتفق السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا نقول عند تفسير كلام الله تعالى يرجع إلى توازن السلف، يعني وانصروا القرآن بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة وأقوال العرب، أنهم فهموا ذلك. وأما المتأخرين فدخولهم في أشياء لا تمس إلى توضيح القرآن، وإنما تعجبه وإنما تعجمه، ومن ذلك تأثيرهم بإنزال القرآن على الظواهر الكونية وعلى النتائج والبراهين النظرية. ولهذا يصبح القرآن ملعبا. اليوم أنا استنتجت شيئا أنزلت على هذه الآيات على هذا، بعد سنة سنتين استنتج قد يقول هذه الآية ما تكون ما يقول منها هذا، لأنك قد أخطيت في المعطيات طلعت النتيجة عندي خطأ. وإذا أتى وأعطى معطيات أخرى واستنتج نتيجة ثانية، ثم ذكر أن هذه هي النتيجة النهائية وأن هذه الآية لا تخص إلى هذا بصلة. وأدونك تفاسير كثيرة مما يستعجب له، إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما فوقا فما فوقها. ماذا فهم السلف؟ هل فهم ما هو الخلق؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق على ظاهرها كائنا، يعني ما فوقها يعني ما أقل منها. إن يقول لك يعني شخص فلان في كذا كذا تقول وفوقها كذا، هل فوقها يعني على تعرف؟ لا، ما يحتاج إلى بيان. فما فوقها يعني شيء أقل منها وأعقى منها، لا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يقول أنا يقول مثلا بما هو عنه. وهذه الآية فيها ضرب الأمثال، وأن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال.
وفي الآن
فيعلم أن قدرته لهداية القلب كذلك صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. وكما جاء أيضا إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وكما مر معنا في كلام أنه مثبت صادقا من غيره. اللي أثبت الله سبحانه وتعالى مثبت، واللي نفاه عن نفسه من غيره. هذه قاعدة. نعم.
وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأن هذا الثواب صابر.
نعم. الهداية ثواب. يثيب الله سبحانه وتعالى الصبر أن يهدي قلوبهم ويوفقهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يعني أن هذا الإنسان لا يتخلص من البشر إلا من وفقه الله وهداه ويسره. الطعن في النفس والنياحة لا يتخلص منها لأنها موجودة قدرة ثانية في الناس، يعني موجودة في الناس وهي من أعمال الجاهلية. لا تنفك عنهم بحال من الأحوال إلا من هداه الله ويسره له الخير، وذلك بعلمه ومعرفته الحق وطريق الصلاح. الطعن في الأنساب والنياحة الميت يعني تنزل الناس. ولهذا عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبر قالوا عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبر قالوا يا رسول الله من رجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن وشكله حسن، قال الكبر غمط الناس. الكبر غمط الناس يعني احتقارهم، وأعطاهم أعطاهم حقوقهم وعدم إنزالهم منازلهم، هذا هو خلق النفس ورد الحق، بطل الحق يعني يرد الحق وهو يعلم، هذا هو الكبر. ليس كبره في الثياب وفي اللبس حسن وفي إن الله جميل يحب الجمال، لك أن تتلبس وتتزين وتتعرر وتتبخر وتكون رائحتك طيبة، ولهذا السواك يعني أمر به وحتى شارع عليه حتى يطيب الإنسان فمه، إذا كلم على الإنسان ما تخرج منه بخر يؤذيه. والرائحة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لها أصحابه عليه قال أمر رب الاغتسال وما إلى ذلك، عندما كانوا يلبسون الصبح تخرج رائحتهم. لكن الكبر هو غمط الناس عن عدم إعطائهم حقوقهم وإنزال منازلهم التي هم تليق بمثلهم، وكبر نفسه وإن كان مخالفا لمنهج الله سبحانه وتعالى ومنهج رسله، إنما هذا يحصل في الجهال. أما العلماء لا يعرفون مثل هذه الأمور ولا يطعنون في الأنساب ولا هم الناس حقوقهم، وإنما يعرفون أن الناس فاسية كأسنان المشرك، ليس بينهما فرق لا لعربي ولا لعجمي، وإنما الفرق بينهما في التقوى. من الذي قرب سلمان وقرب بلال وجعلهم من الأئمة وجعلهم ممن يدخلون الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت خشخشة عليك ببلاد سمعت خشخشة عليك البارحة بالليل بما سبقتنا، قال والله ليس بكثير صيام ولا كثير صلاة وإنما كل ما توضأت صليت ركعة، سهل كل ما توضأ صلى ركعة، قال شيء بين الله سبحانه وتعالى. وكما مر معنا أيضا أن من صلى من توضأ وصلى ركعتين أقبل لما بوجهه، يعني أن ترك الدنيا إلا غفر ما تقدم من ذنبه. الله سبحانه وتعالى عمل يسير يكتب عليه شيئا من الفضائل الكثيرة ويديه سحاء مليان لا ينقصها شيء سبحانه وتعالى، إنما الإنسان يتعرض لنفحات الله يقبل على الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا. نعم صلى الله عليه وسلم.
أيهما بالناس كفر؟
والكفر المذكور هنا ليس كفرا يخرج من الملة، وإنما هي من كبائر الذنوب وعظائمها، فهو كفر لا يخرج صاحبه من الملة كما يقول ابن عباس كفر دون كفر.
أيهما بالناس كفر؟
وإنما الكفر الذي يخرج من الملة هو الكفر الذي يأتي دائما معرف بأل أل الحريف، لأنه أل للكفر المعهود في الذهن وهو خرج من الملة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه الذي أخرج الإمام مسلم بين الكفر والشرك، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، هذا الشيء المعهود المعروف يعني الكفر المعروف وهو الخروج من الملة الذي يخلد صاحبه في النار. نعم.
أيهما بالله كفر حيث كانتا من أهل الجاهلية وهما قاعدتان لله ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله
وسلمه
علما وإيمانا.
صاحب العلم وصاحب الإيمان والتوفيق وذلك الذي هداه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه ثمرة ثمرة الصبر هداية القلب. نعم.
ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر
كما أن من لما قامت فيه شعب من شعب الإيمان لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا مطلقا الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق هو الذي لا نقص فيه، هذا إيمان إيمان مطلق. وأنا مطلق الإيمان من قامت به شعب من شعب يعني الإيمان اسم الإيمان يشمله اسم الإيمان يشمله، لكنه ليس مؤمنا كاملا وما تجد في الإيمان نقص. وأما الإيمان المطلق هؤلاء هم الذين وصلوا القمة فكان إيمانهم خالصا.
لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر كثير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق.
يعني الإيمان المطلق يعني الكامل، الإيمان المطلق يعني الكامل بخلاف مطلق الإيمان وهو من يشمله الإيمان، يشمله الإيمان يعني إيمانه كما جاء في حديث عبد الله الزاني حين يزني وهو ناقص الإيمان، ولهذا مثل أنه إذا قارب المعصية الإيمان يرتفع عنه هكذا وضع بين يديه، يعني أن الإيمان كان ملاصقا عندما فعل ما ارتفع الإيمان عنه هكذا.
وقول بين الكفر المعرف لله كما في قوله ليس بين عبد وبين الكفر أو الشرك إلا فرق وبين كفر منكر بالبأس
وبين
كفر منكر بالبأس
يا موت يعني مركب ليس معرف يعني في حديث ان ثاني هما بالناس كفر يعني غير معرف هذا الكفر ليس هو الكفر المخرج من الملة
او الأفعال في النسل اي عيب ويدخل فيه ان يقال هذا ليس ابن فلان مع حدوث خذه شرعا قول والنياحة على الميت اي رفع الصوت النسل وتعداد فضائله بما فيه من التسخط على الدار المنافي للصبر كقول الناحة وعرضا
ونصرا وجملا وكذا وإلى آخر ما يقال وعرضا
ونصرا
حسن
على
المعلم
قال المعلم ومنه ما يحرر بعض المستفيدين إلى العلم لإرقاء الإمام السماعي والمثل الميت إلى نواقص التعزية أو تنزل عن الشراط والقويات المتضمنة للسلة
وكذلك من الغريب الذي سئلت عنه الباب يقول السؤال أن أحد الأخوات في الدور مات زوجها فنقلوا الدار إلى بيتها نقلوا الدار إلى بيتها محاضرة أسبوعية علاقاتهم في بيتها حتى تكون معها ويستفيد المسجد ما شاء الله غريب سمعتوا التاريخ يعني نقلوا الدار إلى بيتها المحاضرة الأسبوعية التي تكون في الدار نقلت إلى البيت الحلقة نقلت إلى البيت قالوا حتى يستفيدوا تستفيد هي ويستفيد من يأتي وحتى أنهم يؤنسونها هل هذه السلف هذا من أمور مبتدعة وليست من الدين في شيء وفي يحصل ما يحصل شيء غريب بقي له ما تتصور تقول في ليه مثلوا الجنة كما قلت أنهم مثلوا الجنة في أحد الدور مثلوا الجنة ويبقوا فيها فواكه ولها باب ودخلوا فتح الباب ودخل الجنة وخرج فواكه وأعطاه للجالسين هذه هذا تفاح الجنة هذا موز الجنة هذا برتقال الجنة هذه قهوة الجنة إيش هذا إلى هذا الحد هذه دعوة هذه من نسب الدعوة سبحان نعم
وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا يقدر عن الملة قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضر الحدود وشق الجيوب وجعل قول الجاهلين
هذه من أحاديث الوعيد ليس منا لا تفسر لا يقول ليس منا ايش هل خرج من الإيمان هل خرج من الإسلام هل هو كافر نقول هذه لا تفسر تبقى على هيبة علماءنا رحمه الله تعالى ما يتفسرون إنما تبقى على هيبة حتى يخافوا السجع فقول الرسول من غشنا فليس منا ما نقول ليس منا هذه إنما هذه من كبائر الذنوب عظيمها وإلى آخره تبقى على هيبة ما تفسر وإنما تفسيرها في تلاوتها نعم
هذا من نصوص الوعيد وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد فعرف تأويلها ليكون أوقع من نفسه مثل ليكون أوقع في النصوص وأبلغ في البلد وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان
الوالد
ما قال ليس منها تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم
لا نقول
تفسير
ايوه يعتبر تفسير اعتبر يعني تبرع من هل هو خرج من الاسلام
انها موجوده في منهجه
اقول خرج من الاسلام
لا
لما يجي واحد يقول لك انت قلت تبرع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل مثل ذلك وذلك قال لك يا استاذ هل انه صار وخرج من الاسلام استاذ المشكله هنا نقول تبقى على مين الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني ليس منا يبقى على هيبته